إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله تعالى برضاه وأن تكونوا من أهل الجنة. ألتقيكم هذه الليلة وفي اليوم 18 من شهر ذي القعدة من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في يوم الخميس، في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الخامس، فأقول مستعينا بالله جل وعز. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. هذا الحديث أخرجه أحمد واللفظ له وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والطبراني في المعجم الأوسط، وعن غير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقه في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. هذا هو لفظ الإمام أحمد. وعندما قلت واللفظ لأحمد، أقصد هذا اللفظ الذي سأسوقه بعد ذكر تخريج الحديث، ولا أقصد اللفظ الذي ساقه الإمام ابن بطة هنا في كتابه الإبانة الصغرى. وأما ابن ماجة فلفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. وفي لفظ ابن أبي عاصم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وهذا الحديث قد قال عنه الحافظ البيهقي في كتابه القضاء والقدر، والعلامة الألباني في كتابه ظلال الجنة قال بعده: إسناده حسن. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس. وقال البصيري الشافعي رحمه الله في مصباح الزجاجة عقب هذا الحديث: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، وأيضا صححه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي في شرحه على سنن ابن ماجه. وجاء نحو هذا الحديث، وقد جاء أيضا نحو هذا الحديث أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة، جاءت من حديث أبي هريرة، جاء نحوه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري وأبي ذر وواثلة بن أسقع وأنس بن مالك وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيتقوى هذا الحديث أكثر. وأما زيادة فإنه يوقع الشك في القلوب، فقد أخرجها الإمام المصنف ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى من طريق سويد عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينا نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجه الخل، فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وفي إسناده سويد ابن إبراهيم أبو حاتم صاحب الطعام وهو ضعيف، والقاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي مختلف فيه، وقال بعضهم في حديثه مناكير، وقال ابن حجر العسقلاني صدوق يغرب كثيرا. وأخرجه الأجري في الشريعة أيضا في كتابه الشريعة أيضا من طريق سويد بنحوه، ولكنه لم يذكر فيه يوقع الشك في قلوبكم. وأخرجه ابن جرير الطبري بتفسيره من طريق آخر عن أبي أمامة، وليس فيه أيضا ذكر يوقع الشك في قلوبكم. ولعل زيادتها عائدة إلى المصنف رحمه الله تعالى، فإن في حفظه شيء من الكلام، فهو ليس بالمتقن رحمه الله تعالى، ولهذا تأتي في عدد من أحاديثه زيادات قد لا يجدها الباحث عند غيره. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وكتاب الحجة في بيان المحجة، ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لفظ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم، ولم أجد هذا اللفظ عند غير المصنف عند غيره رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر في الحديث أيضا في أوله إنما أفسد على الأمم هذا، وأيضا لم أجده عند غيره رحمه الله تعالى ورحمهم. ثم قال الإمام البطة رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث أخرج هذا الحديث في مجالسة أهل القدر أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة والفريادة في القدر وابن حبان والحاكم وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم من طريق سعيد بن أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وفي لفظ لأبي داود: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. ولفظ ابن أبي عاصم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم. وفي إسناد هذا الحديث حكيم ابن شريك الهذلي وهو مجهول، قاله الذهبي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال عن أبي حاتم عن الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال عنه: مجهول. وأيضا تفرد عطاء بن دينار بهذا الحديث، وعطاء قد وثقه يحيى بن معين، وكذلك وثقه الإمام أحمد ووثقه الإمام أبو داود صاحب السنن. وقال الحافظ الطبراني رحمه الله في كتابه من اسمه عطاء من رواة الحديث قال: عطاء بن دينار البذلي مولاه مصري اختلف فيه، قال يحيى بن معين ثقة، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، تفرد برواية هذا الحديث. وأما بالنسبة لنقله تضعيف الإمام أحمد رحمه الله له، فإن المشهور والأكثر عن أحمد رحمه الله أنه وثقه كما نقل ذلك عنه أبو طالب، وكما جاء أيضا في كتاب العلل ومعرفة الرجال حيث سأله ابنه عبد الله عن عطاء بن دينار فقال: ثقة معروف. و سأله أيضا مرة أخرى فقال له ما أرى به بأسا، فقال عبد الله فقلت له هو ثقة؟ فقال ما أرى به بأسا. وقال الإمام النسائي ليس به بأس، ووثقه أحمد بن صالح والعجلي وابن يونس وابن حبان. وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله صالح الحديث. إذن فضعف الحديث راجع إلى جهالة حكيم ابن شريك الهذلي، وكذلك إلى تفرد عطاء ابن دينار الهذلي لهذا الحديث. وقد ضعف الحديث، ضعفه ابن الجوزي والألباني. وأما ابن كثير رحمه الله فقد قال في تعليقه على مسند الفاروق قال هذا حديث غريب ثماني الإسناد من أطول ما يقع في المسند. وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من كتابه عن أحمد بن حنبل به فوقع فساعيا من هذا الوجه، وهذا إسناد حسن. فإن عطاء ابن دينار لم أرى أحدا جرحه، وشيخه وثقه ابن حبان، انتهى كلامه. وشيخه هو عطاء، وشيخه وابن حبان رحمه الله تعالى، ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يتعرض للكلام في حكيم ابن شريك الهذلي الذي هو شيخ عطاء ابن دينار إلا بذكر توثيق ابن حبان رحمه الله له. وابن حبان متساهل في التوثيق كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة، وهو أيضا ويوثق المجاهيل. وقد سبق ذكر قول الإمام أبي حاتم الرازي عن حكيم بأنه مجهول، وقوله مقدم على توثيق ابن حبان، إذ هو معروف كما تقدم بتوثيق المجاهيل. ولهذا وافق الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني وافق أبا حاتم على هذا التجهيل. والخلاصة أن الحديث ضعيف. وأنبه أيضا إلى تنبيه، وهي أن المصنف ذكر زيادة وهي فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، وهذه الزيادة لم أجدها لا عند المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، ولا عند من ذكرت تخريجهم لهذا الحديث، لكن جاء في الخلعيات عن عطاء بن دينار أن حكيم ابن شريك الهذلي حدثه أن يحيى بن ميمون حدثهم عن ربيعة الجرشي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث فإنهم يخوضون في آيات الله عز وجل. فذكرت هذه الزيادة في كتاب الخلعيات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفاتحوهم، فقد قال المناوي الشافعي رحمه الله في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير قال قوله ولا تفاتحوهم أي لا تبدأوهم بالسلام أو المجادلة والمناظرة، ولا تفاتحوهم الحديث هذا هو معناها. وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه التنوير في شرح الجامع الصغير قوله ولا تفاتحوهم أي لا تخوضوا معهم في القدر لأنهم ربما أوقعوكم في الشك. وأما الرد عليهم وإبانة ما أتوه من المنكر فجائز وواجب وإنما لا تفتحهم على جهة المناظرة وطلب معرفة ما هم عليه. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جميعها في شأن القدر، والمراد بالقدر ما قدره الله تعالى في الأجل أن يكون في خلقه كالسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر والسرقة والأمانة والعلم والجهل والكذب والصدق والسفر والإقامة والخوف والأمن والسلم والحرب والزلازل والبراكين والرياح والأعاصير وغير ذلك. والإيمان بالقدر واجب بالنص والإجماع، حيث أخبر الله سبحانه عن تقريعه الجاهلين للقدر في جهنم، فقال جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وقد أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والترمذي وابن ماجه والأجري في الشريعة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم في السنة وأحمد والفريابي في القدر والأجري في الشريعة وغيرهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله: إسناده حسن. بل إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة ودعائمه، بل إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة ودعائمه العظام وأصوله الكبار، كما جاء ذلك مقررا في حديث جبريل الصحيح المشهور، حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه قيل لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء حتى تحصل وتقع، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يعني جبريل صدقت. وثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لرجل وقع في قلبه شيء في شأن القدر، قال له ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ثم أتى هذا الرجل إلى ابن مسعود وإلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقد أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه ابن حبان وابن قيم الجوزية والألباني وغيرهم. وأما الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر فقد جاء في مسائل ابن هاني رحمه الله أنه قال حضرت رجلا عند أبي عبد الله، ويقصد بأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، قال حضرت رجلا عند أبي عبد الله وهو يسأله، فجعل الرجل يقول يا أبا عبد الله رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره والتسليم لأمره والرضا بقضائه، فقال أبو عبد الله نعم. وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة القول بإثبات القدر والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عقيدته وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره بقضاء الله وقدره، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. وجاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي المالكي رحمه الله وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابيه الاستذكار والتمهيد وأما أهل السنة فمجتمعون على الإيمان بالقدر على ما جاء في هذه الآثار ومثله من ذلك وعلى اعتقاد معانيها وترك المجادلة فيها. انتهى كلامه. ونقل الإجماع أيضا على وجوب الإيمان بالقدر جمع عديد من أهل العلم، ومما يؤكد أن أقدار الله التي كتبها على العباد ماضية فيهم نافذة عليهم لا يقدر على ردها أو تخفيفها أو تحويلها أو تبديلها أحد من الخلق لا في الأرض ولا في السماء، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صححه ابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن قيم الجوزية وأحمد شاكر والألباني وغيرهم، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك، أي نافذ في حكمك بإهلاك أو إعطاء أو منع أو غير ذلك. وفي هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد وهي الأولى ذم الخصومات والجدال والمراء في الدين، سواء كان هذا بين السني والسني أو بين السني مع الكافر أو بين السني مع المبتدع. ويدل على هذا أمران، أحدهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتغير وجهه من شدة الغضب حين رآهم يتنازعون في القدر، والآخر تغليظه صلى الله عليه وسلم القول معهم. ومن الفوائد أيضا وهي الثانية ذكر أحد الأبواب التي نهي عن التنازع والجدال فيها، ألا وهو باب القدر. ومن فوائدها أيضا وهي الثالثة بيان عاقبة من عواقب التنازع والجدال في الدين، وهي وقوع الهلكة والشك في القلوب. ومن الفوائد أيضا وهي الرابعة أن من أسباب هلاك الأمم قبلنا التنازع والجدال والخصومات في الدين. ومن الفوائد أيضا وهي الخامسة أن الخصومات والجدل في مسائل الدين لا يوصل إلى الحق، وإنما يتسبب في ضرب نصوص الشريعة بعضها ببعض. وسادسة الفوائد النهي عن مخالطة أهل القدر والقعود معهم. والسابعة النهي عن الخوض في باب القدر. وتترك أيضا الخصومات والجدال والمراء في الدين في جميع أبوابه، في باب العقيدة وباب العبادات وباب المعاملات. وقد كانت أول كلمات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة رسالة أصول السنة، أول ما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. وقد دل على تقرير هذا الأصل نصوص القرآن والسنة النبوية، حيث قال الله تعالى في سورة الزخرف محذرا من صفات أهل الشرك والباطل، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال سبحانه في سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال أبو أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والحاكم، وصحه الترمذي والحاكم والذهبي والسيوطي. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى إسناده حسن، وقد صححه جماعة. وقال الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه هذا حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأحسن في ذلك. والشريعة قد حذرت من الدخول في باب الخصومات والجدال والمراء في الدين والصيرورة مع أهل ذلك ولو كان المرء محقا، وذلك لأمور جليلة وعديدة. ومن هذه الأمور أولا حماية الناس من ضلال أهل الكفر والزندقة أو أهل البدع والأهواء، بل هذا الباب من أعظم الأبواب التي يلجون منها جميعا لإضلال الناس والتلبيس عليهم في أمور دينهم. وثانيا أنه يورث الشكوك والحيرة في الدين، وما ضل من ضل من عقلاء العالم وأذكيائهم إلا بولوجهم هذا الباب وبشهادة كثير منهم على نفسه بذلك. قد قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح محدث، يعني لم يكن عليه السلف الصالح، يقدح في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال أيضا: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والمراء والخصومة والعجب. وثالثا أنه يخرج صاحبه من الحق إلى الباطل بسبب ما يتوارد على النفس من شبه. وقد أخرج الدارمي والفريابي في القدر بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، ويريد بالخصومات الجدال والمراء. وأخرج الآجلي في كتابه الشريعة بسند صحيح عن معن بن عيسى رحمه الله أنه قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال نتبعه. فقال ما الإمام مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأخرجه أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى. ورابعا أنه قد يتسبب في رد الحق وفي رده الهلكة، لا سيما إذا كانت المجادلة بين على الملأ، وخشي لا سيما إذا كانت المجادلة بين أناس أو كانت على الملأ وخشي أو خشي المجادل أن يغلب، أو كان الأبلغ في البيان أصغر في السن والعلم. وقد أخرج الدارمي والفريابي في القدر بإسناد صحيح عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وخامسا أن ذلك يجرئ على ترك الأدب مع نصوص الشريعة، لأن الواجب على المرء عند سماعها وإن لم يعقلها أو يفهمها هو الرضا والتسليم والقبول والتصديق والسكوت والسكون، وليس العرض على العقول ولا اللغط والمماراة ولا رفع الأصوات. وسادسا أن ذلك قد يدخل أن ولوج هذا الباب، باب الخصومات والمراء والجدال، قد يدخل على النفس العجب والغرور، لا سيما عند الغلبة وانكسار الخصم أمام الناس أو عند حسن الكلام وجودة العرض، حيث يرى المخاصم والمجادل بأن كلامه كان حسنا وعرضه كان جيدا. والغالب على أهل هذه الصفات أنهم لا يريدون الوصول إلى الحق وتبينه ولزومه، وإنما يريدون المغالبة وانتصار النفس أو المذهب أو الفرقة والجماعة والحزب أو الشيخ أو الطريقة الصوفية. وأما إن احتاج للمجادلة فلا حرج، ولكن مع مراعاة هذه الأمور. الأمر الأول أن تكون بعلم، حيث قال الله تعالى في أول سورة الحج: ذاما من يجادل في الله ودينه بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال سبحانه في سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال جل وعلا في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. الأمر الثاني أن تكون على حد قوله تعالى في أواخر آخر سورة النحل: وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو داعي إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا وشرعا. الأمر الثالث أن يكون مراد المجادل نصيحة مخالفه، وقد ثبت عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا ما فأحببت أن يخطئ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه، وابن بطة في الإبانة الكبرى واللفظ لهما، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في مناقب الشافعي وغيرهم. الأمر الرابع أن توقف المجادلة إذا ظهر الحق وتبين أو كان الحق واضحا جليا أو كان مقصد المخالف هو الجدل، حيث قال الله تعالى: ذاما لطائفة ولجت هذا الباب وقد تبين الحق لهم، نجادلونك في الحق بعدما تبين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية: فهذه الحال ليس للجدال محل فيها، لأن الجدل محله وفائدته عند لأن الجدل محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان فليس إلا الإنقياد والإدعان، انتهى كلامه. الأمر الخامس ألا يكثر منها أو تكون صفة للشخص يعرف بها، وقد قال الإمام السجزي الحنفي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، والقاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة، وأبو عبد الله بن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية رحمهم الله قالوا، وقال العباس ابن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع أرد عليه؟ فقال الإمام أحمد: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. وقال الإمام السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهذا الكتاب هو الكتاب المشهور برسالة السجزي إلى أهل زبيه، قال رحمه الله: وليكن من قصدي من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، أي يعينه الله، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. لماذا؟ لأنه يوكل إلى نفسه، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. وقال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه، أنه قد وفق لأداء ما عليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال: وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت، انتهى كلامه. وبهذا أكون قد انتهيت من درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعز أن يكرمني وإياكم فنكون من الفقهاء في دينه، والعالمين بشريعته، والناصرين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والداعين إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والحديث، وأن يميتنا على التوحيد والسنة نحن وجميع أهلينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله تعالى برضاه، وأن تكونوا من أهل الجنة. ألتقيكم هذه الليلة وفي اليوم 18 من شهر ذي القعدة من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في يوم الخميس في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الخامس، فأقول مستعينا بالله جل وعز. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المالقين، وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. هذا الحديث أخرجه أحمد واللفظ له وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى والطبراني في المعجم الأوسط، وعن غير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقه في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. هذا هو لفظ الإمام أحمد. وعندما قلت واللفظ لأحمد أقصد هذا اللفظ الذي سأسوقه بعد ذكر تخريج الحديث، ولا أقصد اللفظ الذي ساقه الإمام ابن بطة هنا في كتابه الإبانة الصغرى. وأما ابن ماجة فلفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقه في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. وفي لفظ ابن أبي عاصم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ألهذا خلقتم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. وهذا الحديث قد قال عنه الحافظ البيهقي في كتابه القضاء والقدر، والعلامة الألباني في كتابه ظلال الجنة قال بعده إسناده حسن. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس. وقال البصيري الشافعي رحمه الله في مصباح الزجاجة عقب هذا الحديث: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصحها إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد، وأيضا صححه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي في شرحه على سنن ابن ماجه. وجاء نحو هذا الحديث، وقد جاء أيضا نحو هذا الحديث أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة، جاءت من حديث أبي هريرة، جاء نحوه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري وأبي ذر وواثلة بن أسقع وأنس بن مالك وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيتقوى هذا الحديث أكثر. وأما زيادة فإنه يوقع الشك في القلوب، فقد أخرجها الإمام المصنف ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى من طريق سويد عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينا نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجه الخل، فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وفي إسناده سويد ابن إبراهيم أبو حاتم صاحب الطعام وهو ضعيف، والقاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي مختلف فيه، وقال بعضهم في حديثه مناكير، وقال ابن حجر العسقلاني صدوق يغرب كثيرا. وأخرجه الأجلي في الشريعة أيضا في كتابه الشريعة أيضا من طريق سويد بنحوه، ولكنه لم يذكر فيه يوقع الشك في قلوبكم. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق آخر عن أبي أمامة، وليس فيه أيضا ذكر يوقع الشك في قلوبكم. ولعل زيادتها عائدة إلى المصنف رحمه الله تعالى، فإن في حفظه شيء من الكلام، فهو ليس بالمتقن رحمه الله تعالى، ولهذا تأتي في عدد من أحاديثه زيادات قد لا يجدها الباحث عند غيره. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وكتاب الحجة في بيان المحجة، ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لفظ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. ولم أجد هذا اللفظ عند غير المصنف عند غيره رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر في الحديث أيضا في أوله إنما أفسد على الأمم هذا، وأيضا لم أجده عند غيره رحمه الله تعالى ورحمهم. ثم قال الإمام البطة رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث أخرج هذا الحديث في مجالسة أهل القدر أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة والفريادي في القدر وابن حبان والحاكم وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم من طريق سعيد بن أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وفي لفظ لأبي داود: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. ولفظ ابن أبي عاصم: لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم. وفي إسناد هذا الحديث حكيم ابن شريك الهذلي وهو مجهول، قاله الذهبي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال عن أبي حاتم عن الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال عنه: مجهول. وأيضا تفرد عطاء بن دينار بهذا الحديث، وعطاء قد وثقه يحيى بن معين، وكذلك وثقه الإمام أحمد، ووثقه الإمام أبو داود صاحب السنن. وقال الحافظ الطبراني رحمه الله في كتابه من اسمه عطاء من رواة الحديث، قال: عطاء بن دينار البذلي مولاهم مصري اختلف فيه، قال يحيى بن معين ثقة، وقال أحمد بن حنبل ضعيف. تفرد برواية هذا الحديث. وأما بالنسبة لنقله تضعيف الإمام أحمد رحمه الله له، فإن المشهور والأكثر عن أحمد رحمه الله أنه وثقه كما نقل ذلك عنه أبو طالب، وكما جاء أيضا في كتاب العلل ومعرفة الرجال حيث سأله ابنه عبد الله عن عطاء بن دينار فقال: ثقة معروف. وسأله أيضا مرة أخرى فقال له: ما أرى به بأسا؟ فقال عبد الله: فقلت له: هو ثقة؟ فقال: ما أرى به بأسا. وقال الإمام النسائي: ليس به بأس. ووثقه أحمد بن صالح والعجلي وابن يونس وابن حبان. وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: صالح الحديث. إذن فضعف الحديث راجع إلى جهالة حكيم ابن شريك الهذلي، وكذلك إلى تفرد عطاء بن دينار الهذلي. بهذا الحديث، وقد ضعف الحديث، ضعفه ابن الجوزي والألباني. وأما ابن كثير رحمه الله فقد قال في تعليقه على مسند الفاروق، قال: هذا حديث غريب ثماني الإسناد، من أطول ما يقع في المسند. وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من كتابه عن أحمد بن حنبل به، فوقع فساعيا من هذا الوجه، وهذا إسناد حسن. فإن عطاء بن دينار لم أرى أحدا جرحه، وشيخه وثقه ابن حبان، انتهى كلامه. وشيخه هو عطاء، وشيخه وابن حبان رحمه الله تعالى، ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يتعرض للكلام في حكيم ابن شريك الهذلي الذي هو شيخ عطاء بن دينار إلا بذكر توثيق ابن حبان رحمه الله له. وابن حبان متساهل في التوثيق كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة، وهو أيضا ويوثق المجاهيل. وقد سبق ذكر قول الإمام أبي حاتم الرازي عن حكيم بأنه مجهول، وقوله مقدم على توثيق ابن حبان، إذ هو معروف كما تقدم بتوثيق المجاهيل. ولهذا وافق الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني، وافق أبا حاتم على هذا التجهيل. والخلاصة أن الحديث ضعيف. وأنبه أيضا إلى تنبيه، وهي أن المصنف ذكر زيادة، وهي: فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. وهذه الزيادة لم أجدها لا عند المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، ولا عند من ذكرت تخريجهم لهذا الحديث، لكن جاء في الخلعيات عن عطاء بن دينار أن حكيم ابن شريك الهذلي حدثه أن يحيى بن ميمون حدثهم عن ربيعة الجرشي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث، فإنهم يخوضون في آيات الله عز وجل. فذكرت هذه الزيادة في كتاب في الخلعيات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفاتحوهم، فقد قال المناوي الشافعي رحمه الله في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير، قال: قوله ولا تفاتحوهم أي لا تبدأوهم بالسلام أو المجادلة والمناظرة، ولا تفاتحوهم الحديث، هذا هو معناها. وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه التنوير في شرح الجامع الصغير: قوله ولا تفاتحوهم أي لا تخوضوا معهم في القدر، لأنهم ربما أوقعوكم في الشك. وأما الرد عليهم وإبانة ما أتوه من المنكر فجائز وواجب، وإنما لا تفاتحوهم على جهة المناظرة وطلب معرفة ما هم عليه. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جميعها في شأن القدر، والمراد بالقدر ما قدره الله تعالى في الأجل أن يكون في خلقه، كالسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر والسرقة والأمانة والعلم والجهل والكذب والصدق والسفر والإقامة والخوف والأمن والسلم والحرب والزلازل والبراكين والرياح والأعاصير وغير ذلك. والإيمان بالقدر واجب بالنص والإجماع، حيث أخبر الله سبحانه عن تقريعه الجاهلين للقدر في جهنم، فقال جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وقد أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والترمذي وابن ماجه والأجري في الشريعة، وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم في السنة، وأحمد والفريابي في القدر، والأجري في الشريعة وغيرهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله: إسناده حسن، بل إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة ودعائمه، بل إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة ودعائمه العظام وأصوله الكبار، كما جاء ذلك مقررا في حديث جبريل الصحيح المشهور، حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه قيل لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء حتى تحصل وتقع، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يعني جبريل: صدقت. وثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لرجل وقع في قلبه شيء في شأن القدر، قال له: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ثم أتى هذا الرجل إلى ابن مسعود وإلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقد أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه ابن حبان وابن قيم الجوزية والألباني وغيرهم. وأما الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر فقد جاء في مسائل ابن هاني رحمه الله أنه قال: حضرت رجلا عند أبي عبد الله، ويقصد بأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، قال: حضرت رجلا عند أبي عبد الله وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله، رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمره والرضا بقضائه. فقال أبو عبد الله: نعم. وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة: ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة القول بإثبات القدر والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عقيدته: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا. فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. وجاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي المالكي رحمه الله: وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابيه الاستذكار والتمهيد: وأما أهل السنة فمجتمعون على الإيمان بالقدر على ما جاء في هذه الآثار ومثله من ذلك، وعلى اعتقاد معانيها وترك المجادلة فيها. انتهى كلامه. ونقل الإجماع أيضا على وجوب الإيمان بالقدر جمع عديد من أهل العلم. ومما يؤكد أن أقدار الله التي كتبها على العباد ماضية فيهم نافذة عليهم لا يقدر على ردها أو تخفيفها أو تحويلها أو تبديلها أحد من الخلق، لا في الأرض ولا في السماء، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صححه ابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن قيم الجوزية وأحمد شاكر والألباني وغيرهم، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، أي نافذ في حكمك بإهلاك أو إعطاء أو منع أو غير ذلك. وفي هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد وهي الأولى ذم الخصومات والجدال والمراء في الدين، سواء كان هذا بين السني والسني أو بين السني مع الكافر أو بين السني مع المبتدع. ويدل على هذا أمران، أحدهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتغير وجهه من شدة الغضب حين رآهم يتنازعون في القدر، والآخر تغليظه صلى الله عليه وسلم القول معهم. ومن الفوائد أيضا وهي الثانية ذكر أحد الأبواب التي نهي عن التنازع والجدال فيها، ألا وهو باب القدر. ومن فوائدها أيضا وهي الثالثة بيان عاقبة من عواقب التنازع والجدال في الدين، وهي وقوع الهلكة والشك في القلوب. ومن الفوائد أيضا وهي الرابعة أن من أسباب هلاك الأمم قبلنا التنازع والجدال والخصومات في الدين. ومن الفوائد أيضا وهي الخامسة أن الخصومات والجدل في مسائل الدين لا يوصل إلى الحق، وإنما يتسبب في ضرب نصوص الشريعة بعضها ببعض. وسادسة الفوائد النهي عن مخالطة أهل القدر والقعود معهم، والسابعة النهي عن الخوض في باب القدر. وتترك أيضا الخصومات والجدال والمراء في الدين في جميع أبوابه، في باب العقيدة وباب العبادات وباب المعاملات. وقد كانت أول كلمات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة رسالة أصول السنة، أول ما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. وقد دل على تقرير هذا الأصل نصوص القرآن والسنة النبوية، حيث قال الله تعالى في سورة الزخرف محذرا من صفات أهل الشرك والباطل: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال سبحانه في سورة غافر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة والحاكم، وصحه الترمذي والحاكم والذهبي والسيوطي. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: إسناده حسن، وقد صححه جماعة. وقال الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه هذا حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأحسن في ذلك. والشريعة قد حذرت من الدخول في باب الخصومات والجدال والمراء في الدين والصيرورة مع أهل ذلك ولو كان المرء محقا، وذلك لأمور جليلة وعديدة. ومن هذه الأمور أولا حماية الناس من ضلال أهل الكفر والزندقة أو أهل البدع والأهواء، بل هذا الباب من أعظم الأبواب التي يلجون منها جميعا لإضلال الناس والتلبيس عليهم في أمور دينهم. وثانيا أنه يورث الشكوك والحيرة في الدين، وما ضل من ضل من عقلاء العالم وأذكيائهم إلا بولوجهم هذا الباب وبشهادة كثير منهم على نفسه بذلك. قد قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح محدث، يعني لم يكن عليه السلف الصالح، يقدح في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال أيضا: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والمراء والخصومة والعجب. وثالثا: أنه يخرج صاحبه من الحق إلى الباطل بسبب ما يتوارد على النفس من شبه. وقد أخرج الدارمي والفريابي في القدر بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، ويريد بالخصومات الجدال والمراء. وأخرج الآجلي في كتابه الشريعة بسند صحيح عن معن بن عيسى رحمه الله أنه قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال ما الإمام مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأخرجه أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى. ورابعا: أنه قد يتسبب في رد الحق وفي رده الهلكة، لا سيما إذا كانت المجادلة بين أناس أو كانت على الملأ وخشي أو خشي المجادل أن يغلب، أو كان الأبلغ في البيان أصغر في السن والعلم. وقد أخرج الدارمي والفريابي في القدر بإسناد صحيح عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وخامسا: أن ذلك يجرئ على ترك الأدب مع نصوص الشريعة، لأن الواجب على المرء عند سماعها وإن لم يعقلها أو يفهمها هو الرضا والتسليم والقبول والتصديق والسكوت والسكون، وليس العرض على العقول ولا اللغط والمماراة ولا رفع الأصوات. وسادسا: أن ذلك قد يدخل أن ولوج هذا الباب، باب الخصومات والمراء والجدال، قد يدخل على النفس العجب والغرور، لا سيما عند الغلبة وانكسار الخصم أمام الناس، أو عند حسن الكلام وجودة العرض، حيث يرى المخاصم والمجادل بأن كلامه كان حسنا وعرضه كان جيدا. والغالب على أهل هذه الصفات أنهم لا يريدون الوصول إلى الحق وتبينه ولزومه، وإنما يريدون المغالبة وانتصار النفس أو المذهب أو الفرقة والجماعة والحزب أو الشيخ أو الطريقة الصوفية. وأما إن احتاج للمجادلة فلا حرج، ولكن مع مراعاة هذه الأمور. الأمر الأول أن تكون بعلم، حيث قال الله تعالى في أول سورة الحج: ذاما من يجادل في الله ودينه بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال سبحانه في سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال جل وعلا في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. الأمر الثاني أن تكون على حد قوله تعالى في أواخر آخر سورة النحل: وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو داعي إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا وشرعا. الأمر الثالث أن يكون مراد المجادل نصيحة مخالفه. وقد ثبت عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه، وابن بطة في الإبانة الكبرى واللفظ لهما، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في مناقب الشافعي وغيرهم. الأمر الرابع أن توقف المجادلة إذا ظهر الحق وتبين، أو كان الحق واضحا جليا، أو كان مقصد المخالف هو الجدل، حيث قال الله تعالى: ذاما لطائفة ولجت هذا الباب. وقد تبين الحق لهم: يجادلونك في الحق بعدما تبين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية: فهذه الحال ليس للجدال محل فيها، لأن الجدل محله وفائدته عند لأن الجدل محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر. فأما إذا وضح وبان فليس إلا الإنقياد والإدعان. انتهى كلامه. الأمر الخامس ألا يكثر منها، أو تكون صفة للشخص يعرف بها. وقد قال الإمام السجزي الحنفي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، والقاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة، وأبو عبد الله بن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية رحمهم الله، قالوا: وقال العباس ابن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع أرد عليه. فقال الإمام أحمد: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. وقال الإمام السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهذا الكتاب هو الكتاب المشهور برسالة السجزي إلى أهل زبيه، قال رحمه الله: وليكن من قصدي من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، أي يعينه الله، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. لماذا؟ لأنه يوكل إلى نفسه، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. وقال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه، أنه قد وفق لأداء ما عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال: وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. انتهى كلامه. وبهذا أكون قد انتهيت من درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعز أن يكرمني وإياكم فنكون من الفقهاء في دينه، والعالمين بشريعته، والناصرين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والداعين إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والحديث، وأن يميتنا على التوحيد والسنة نحن وجميع أهلنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى.